السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة والأكارم، بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر ساعة وصال، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا وأن ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم جميعا بعطايا الله، بعطايا الحق سبحانه وتعالى وعظيم فضله وجوده وامتنانه. أحبتي الله، أحبتي في الله، كما اعتدنا في كل حلقة أن نبتدئها وأن نفتتحها بتجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إليه سبحانه وتعالى من الذنوب التي ارتكبناها طيلة الأسبوع أو خلال اليوم. نجدد الحلقة إن شاء الله ونفتتحها بهذه التوبة، ونسأل الله أن يقبلنا على ما فينا. وكذلك نزوف إليكم بشرى أن في ضيافتنا، بل نحن في ضيافة سيد الحبيب المفكر والداعية الإمام الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور. حياكم الله سيدنا.
الله يبارك فيكم ويحفظكم ويحفظ المشاهدين
آمين
والمستمعين جميعا. بارك الله فيكم
وجزاكم الله خير سيدي. تكلفتم العناء، كنت في الحلقة الماضية أصابتكم معك الصحية،
نعم،
واليوم يبدو عليكم التعب كذلك، لكن أبيتم بالله أن تنشر الدعوة، جزاكم الله خير، وهذا أمر نعتده منكم سيدي.
الله يبارك فيكم،
عرفناكم وأنتم على هذا المنوال. سيدي الكريم، لازلنا في العنوان الذي وضعتموه في الحلقة الأولى، وهي تجديد أو تجديد الخطاب سواء على مستوى المدرسة أو على خارج مستوى المدرسة. سيدي، طبيعة الدنيا تتغير، والدين لأنه جاء دين خاتم كانت بطبيعته أنه يتجدد،
نعم،
تتغير فروعه وأساليبه وأنماطه. كان الناس في حقبة من حقبات الزمنية يعتادون أن يستمعون لخطاب معين بين قوسين الحقائق، والحقيقة موجودة في كل فن، يعني ما من علم العلوم إلا وفي حقائق العلوم، يعني دقيقة لا تطلع. في علم الإسلام هناك حقائق العلوم المعبر عنها بالإحسان، كان الناس يعتادون يسمعها في المساجد وفي الأربطة وربما على المنابر.
نعم.
في وقت الحالي سيدي، ما هو دور تجديد الخطاب الديني لسيما عند أهل التصوف الذين هم حمال هذه العلوم؟ نعم. في عرض هذه العلوم على الشاشات أو بشكل واسع يمكن يصل إليها؟
أولا شكرا على هذه الاستضافة، وبارك الله فيكم وفي المشاهدين. وبالنسبة لهذا الموضوع، موضوع هام وخاصة في هذا العصر وفي هذا الزمن الذي يتناول الناس فيه موضوع علم الحقائق أحيانا بشبه عشوائية أو بما يسمى بالانتقائية، ويقعون في أخطأ كبيرة أمام ركن من أركان الدين، لأن الأصل في الحقائق هو الدين. أركان الدين الركن الثالث هو علم الإحسان، ولما نأتي لعلم الإحسان ليس كمثل الإسلام والإيمان، أي ليس بنفس التفصيل لا في المصطلح ولا في التعريف ولا أيضا كذلك في الموضوع. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة ليست سهلة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي الدرجة الأكبر، الأولى هي الأقل والثانية هي الأكبر. ومثل ما شرح العلماء في تفاصيل أركان الإسلام، تفاصيل أركان الإيمان، واختلفوا وتفاصيل أركان الإحسان، واتسعوا في هذا الباب حتى ظهر نموذج من نموذج الإغراق أو الاستغراق في هذا العلم الخاص المعروف بعلم الحقائق. ولا شك أن كل صورة لها حقيقة، طبيعة الحال كل صورة لها حقيقة، غالبا الناس تأنس إلى الصورة أكثر لأنها أقرب إلى الطبع البشري، فالناس تحب الصورة لأنها أقرب إلى الطبع البشري، لكن الحقائق هي أقرب إلى أهل الله أو إلى من يحب أن يتعرف على دقائق، سواء كان ما وراء النص، كان ما وراء الأمر والنهي، كان ما وراء الرسالة. دائما علوم الحقائق هي زيادة في الإدراك والوعي، وفيها إشارة إلى قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما بعد ذلك. فكلمة يتفكرون أي بمعنى أنهم يعملون الفكر ولا يأخذون الأشياء هكذا على غير الضابط الشرعي في هذا العلم المعروف بعلم الحقائق. علم الحقائق هو فرع من علوم الإحسان الذي هو ركن الدين الثالث، والذي كان في العالم العربي والإسلامي فيما قبل عصر التغيرات المرحلية يدرس، وكانت له زوايا، وكانت له مساجد، وكانت له حلقات، وكانت له مشيخة، وكانت له أسانيد، وكان له متخرجون، وكان مثل ما نرى الآن في هذا العصر الذي نحن نعيش فيه أمام جامعات، أمام مدارس، أمام شهادات متنوعة، أمام جيل يتكلم بالإسلام، ولكن شهاداته التي يحملها قد تكون أكثر ما تكون مسمياتها وقوانينها وضوابطها ليست إسلامية، لكن فرضت نفسها على الواقع فقبلتها الناس، ومع هذا ليتهم اعترفوا بما كان للماضين. يعني اعترفوا بشهادات الحاضر والدراسات الأكاديمية في الزمان، لكن ما قبلوا علوم السابقين وبدأوا ينتقدوها أو بمعنى أدق يرونها أنها خارجة من دائرة الإسلام كله، وهذه مشكلة حلت بالمسلمين لأسباب، ولهذا يجب أن تدرس هذه الأسباب. ونحن هنا في بالطبع في حضرموت كأحدى مدارس علم الإحسان والعلوم الأخرى لدينا دراسة كاملة حول الأسباب المؤدية إلى ضعف المدرسة حتى فقد علم الحقائق موقعه فيها.
جميل.
ثم بعد ذلك كيف نرد الهجمات؟ نحن الآن أمام هجمات من كل جهة، ومنها ما هو مغرض، يعني بمعنى أنه ضمن إطار دافع أو سياسة معينة، ومنها ما هو وقتي، لمجرد ما تحصل مشكلة وتعرض في الأجهزة هذه تسمع الحملات الشديدة على المدرسة وعلى الطريقة وعلى السلف وعلى ويحاولوا تشويه الصورة للمدرسة كلها، وهذه إلا كما يقولوا شنشنة نعرفها من أخزم، ما تقدر تغيرها في الواقع.
صحيح.
لذلك نحن محتاجين إلى تثبيت المريدين، نفس المدرسة هي نفسها المدرسة الصوفية سواء كانت بالعموم أو كانت بالخصوص، يجب أن يعاد النظر في مسألة ما يناسب الزمان وما لا يناسب الزمان، ليس خوفا في إظهار العلوم.
جميل.
ولكن لأن أهل العلوم ليسوا موجودين هنا، لا يعرفون شيء، فلما تتكلم مع مجتمعات من يوم ما بدأ في دراسته المنهجية إلى تخرج ما سمع عن علم الإحسان بمعنى معين، ولم يرى شيخ يستمد منه، ولم يعرف مفهوم الولاية، ولم يعرف مفهوم علم اليقين ولا عين اليقين ولا حق اليقين، أنت تتكلم في موضوع غريب جدا في حياة الإنسان هذا الموجود في الحياة. لأن لنا حوالي 100 سنة في حياة المسلمين انعدمت الدراسات لهذه العلوم الشرعية، ولهذا حتى نحن الآن لما نتكلم عن الركن الرابع نقول أن حتى الركن الرابع اللي نسميه فقه التحولات يحتاج إلى إعادة دراسة أيضا فقه الثالث الذي هو علم الإحسان المنقطع في العالم العربي والإسلامي. فالحقائق كما قلنا هي إحدى وسائل علم اليقين أو وسائل علم الإحسان، مسألة بديهية ولا بد من معرفتها والتعرف عليها، إنما فقط من نخاطبه بهذا العلم، فقط من نخاطبه بهذا العلم وكيف تكون لغة التخاطب، لأن التصوف للأسف مع مدى الزمن ومع توسع الطرق والأتباع والتفريعات جاء فيها تصرفات للأسف أحيانا تخرج عن دائرة التعقل والتأدب سواء في بعض الحركات أو الطقوس أو حتى الاعتقادات أو التفكير.
جميل.
لهذا العلم، وهذا الذي يحتاج إلى إعادة تعديل. نحن مثلا لا ننفي التصوف، نعتبر التصوف علم من العلوم مثل أي علم في الأرض، ولا يعني أنه إذا حصل فيه خلل أن نقطع هذا العلم ونشتم أهله، الذي يفعلون هذا للأسف يحتاجون إلى إعادة نظر، لأن لو أخذنا أي علم من العلوم ورأينا فيه خطأ وشتمنا أهل هذا العلم وأخرجناهم من دائرة الدين فنحن قد تجنينا على الناس. لكن النصيحة والحكمة والموعظة الحسنة، ودائما الإسلام يدعو إلى إعادة الترتيب، دائما كل شيء في هذا الدين إعادة ترتيب، حصل خطأ حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا لأجل يعيد الترتيب، حتى كان لطيف مع الكفار مع اليهود مع النصارى، أي بمعنى أن قائد العمل هو الأخلاق، والتصوف هو قمة الأخلاق، المقصود من التصوف هو الزهد، هذا المعنى الأساسي. كلمة التصوف هي مصطلح مثل أي مصطلح آخر من المصطلحات
العلوم
أيوة، لكن هذا كلمة التصوف هو الزهد. وعندنا في دراسة الأجيال المتأخرة نقول الزهد هو يبدأ بمرحلة القرار، أن أول زهد هو الزهد في القرار وما بعد ذلك، فالزاهد أو الصوفي الحق الذي تعرض عليه مثل هذه فيتركها مسائل القرار ومتعلقاتها، وبعد ذلك للكلام تفريعات. فعلوم الحقائق علوم واعية تتحدث عن علاقة العبد بربه على هذين الركنين، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والكتب ولله الحمد بالعشرات والمئات التي تتناول هذا العلم.
جميل. سيدي طرقتم موضوع مهم، أنه ينبغي علينا حينما نحدث الناس نحدثهم بحسب عقولهم.
نعم.
يعني صعب أن أتي في صف أول ابتدائي وأشرح له نظرية النسبية عند أينشتاين.
صحيح.
لكن سيدي الآن تلاقينا إشكالية جديدة، المؤسسات الغربية الآن تريد أن تزج بالتصوف في معترك الواقع، مؤسسة راند 2009 تريد أن تجعل أن التصوف أحد المكونات الأساسية للوجه المقبل، الوجه الإسلامي المنمق المصنوع بأيدي خفية. هذا يا سيدي دفعنا أن بعض مفكرينا وبعض شبابنا صار يسمع علوم الحقائق، الشيخ الأكبر وابن الفارض وأشياء من الغزالي يسمعها من الغربيين فيظن أنه لا يوجد لدينا أي حقائق. هل هذا يا سيدي داعي كاف أن نبرز هذه العلوم أو هناك ضوابط؟
أولا يجب أن نعرف أنه متى بدأت الهجمة على التصوف، وهي هجمة فعلا استشراقية. أول من اعتنى بالتصوف لتعليله وتحليله هو المستشرقون،
هم لمعوه وهم هدموه.
فبالنسبة في البداية، لأنه لما سقطت دولة الخلافة هي مدرسة صوفية
صحيح.
وكل المذاهب الإسلامية في ذلك العصر صوفية، وما من مقاطعة في العالم العربي الإسلامي إلا هي تنهج منهج التصوف صحيح. مسألة بديهية مسألة تاريخية. فجاء نظام عالمي جديد فوضع سياسة لكل قديم، لكل شيء موجود في ساحة الحركة كيف يزيله، لكن على نار هادئة كما يقول، أو بطريقة هادئة، ولم يدخل بنفسه، لم يزج بنفسه، لكن زج بأهل المصالح من المسلمين أنفسهم من حيث التعارض، واستطاع أنه يكاد أن يكون يقضي على المواقع أو على المؤسسات إذا صحت العبارة التي تنمي هذا الإنسان المسلم على هذا النمط وعلى هذه الطريق. فلذلك ضعف العلم من جهتين، من جهة تغيير مناهج الأمة العربية والإسلامية في مدارسها من الأسلوب القديم إلى الأسلوب الحديث، والأمر الثاني التخطيط الواعي الذي وضعه المستشرقون في إزالة آثار المدرسة التقليدية وإيجاد مدرسة تتناسب مع السياسة تتناسب مع الواقع. ومع هذا المدى رأوا أن التصوف أيضا يمكن أن يطوع، حتى أنهم يجدون بعض الصوفية بحكم بساطة الإنسان ومحبة للبشرية قد يتعاون في شكل من الأشكال، حتى صار التصوف في بعض الأحوال جزء يرونه من سياسة الاستعمار، وهذا موجود. فالعالم الغربي يشكل المسلمين حينا قد يتجه إلى التصوف، وحينا قد يتجه إلى ضد التصوف، وحينا قد يتجه إلى السنة، وحينا قد يتجه إلى من هو ضد السنة. المهم أن العملية السياسية في هذا العالم تحت نظر الشيطان تستمر لأجل يظل الصراع بين هذه المجموعات، مع العلم أن هذا الذي يخطط لهم لا يخطط حبا في الصوفية ولا حبا في المدرسة المعارضة ولا في السنة ولا في المدرسة المعارضة، لكن لضرب بعضهم ببعض. ولهذا إذا تيقظوا وعرفوا هذه الخدعة واستطاعوا أنهم يعالجوا هذه المشكلة طبعا سيعود الأمر إلى ما هو عليه، لكن إذا توسعت هذه الخدعة الشيطانية وضحك الشيطان على رؤوس المسلمين في التصوف وفي غير التصوف. يعني نحن الآن نجد التصوف يعني عبارة عن شيء متهم، الحقيقة أن كل الطرق متهمة، كل الدعوات متهمة، ما دعوة سياسية ولا دينية ولا دنيوية إلا وعليها علامة استفهام إذا تريد أن تضعها في ميزان الشرع. لأن بطبيعة الحال القوي دائما يهزم الضعيف بطبيعة الحال، فأولئك أعطوا هذه القوة للقوي وسلبوا القوة من الضعيف، ووصلت الأمة إلى ما وصلت إليه في هذه الحالة التي نحن الآن نعاني منها.
مع أنه كذلك سيدي ذكرتم جميل هذه اللفتة الكريمة، أن الذي بشع صورة التصوف هو المستشرقون، وهم الآن يريدون تلميعه لأغراض كذلك تتناسب مع
هم لا يلمعون التصوف، هم يلمعون المتصوفة.
عجيب رموز حقيقة،
لأن لو قلنا يلمع التصوف عنهم بيدخلوا في علم الإحسان
وسيقعون في ورطة،
وهم ليسوا لهم علاقة بهذا العلم، فهم لا يهمهم حقيقة العلم نفسه، لكن يهمهم كيف يسخروا هذا الإنسان الذي يعرف هذا العلم في المصلحة السياسية. وليس ما في عندهم المصلحة السياسية، يحولون دائما المسلمين إلى المصلحة السياسية. المصلحة السياسية هي التي دائما تؤدي إلى انحراف المجتمعات، إلى قبول الأفكار والآراء الخارجية. ولذلك قد يجدوا بعض المسلمين، بعض المتصوفة، بعض الذي لديهم ارتباط بهذه الطرق الصوفية من يميل إليهم في طريقة أخرى ويستغل ويستخدم، لكن هذا لا يضر الصوفية ولا يضر التصوف أصلا. فنحن نرى أناس مربوطين بالإسلام وبلا إله إلا الله تستغلهم القوة في العالم وتحرفهم ما بين يمين ما بين يسار إلى غير ذلك، لكن الإسلام هو الإسلام.
صحيح جميل.
الإسلام هو الإسلام، لكن حين يحول الإسلام إلى لعبة، يعني هي الدنيا كلها وصفها الله إنها لعبة، إنما الحياة الدنيا
له
لعب، هكذا قال لعب، أي اللعبة السياسية. الأساس هي اللعبة السياسية. إذا دخلت السياسة في العلم أو دخلت في القرار أو دخلت في الاستقرار، هنا هذه الدنيا لعب. وبعدها الدرجة الثانية له اللي هي إعلام ومشاكله ونساء وقاذورات وأوساخ يكاد يكون لا حاجة لاستخدام دليل عليها، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى غير ذلك مما وصفه الله. والمولى هو أصدق القائلين، الذي خلق هو الذي وصف، فلا نكابر. الحقيقة تقتضي أننا يجب أن نعرف ما هي الحياة وما هو الدين في أركانه التي جاء لأجل يضبط هذا اللعب ويضبط هذا اللهو ويضبط هذه الزينة ويضبط هذا التكاثر ويضبط هذا التفاخر، لأن هذا ميزان لإصلاح الحياة نفسها. إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا.
جميل. سيدي، إنما جاءت الهجمة على التصوف لأن كانوا هم القواد. نعم. الشيخ أبو قدر الجزائري، الشيخ عمر المختار، الشيخ شامل، الشيخ أبو الحسن الندوي يذكر أن النهضة الاجتماعية والثقافية في الهند كانت على أيدي أهل التصوف، حاولوا يسابقوا. من فقط من هذا الركن الأخير الصوفية أو التجديد الخطاب الصوفي الفكري، لكن نخرج سيدي فاصل إذا أذنتم. بعد الفاصل إن شاء الله سنتكلم سيدي كيف نجدد لغة التصوف في بعض مناحي ونواحي الحياة. حبتي في الله، فاصل إن شاء الله. بعد الفاصل إن شاء الله نعود لكم ونواصل الحديث الممتع الماتع المفيد مع سيدي الإمام الحبيب بكر المشهور، وسنستقبل إن شاء الله اتصالات عقب الفاصل مباشرة، وكذلك نستقبل عبر رقم الواتساب الظاهر على الشاشة. بعد الفاصل نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحبيب الأكارم، عدنا والعود أحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ليلة مباركة وأن يجعل فيها عطايا الله متواترة متوالية علينا. حبتي في الله، كنا تكلمنا في الشطر الأول من الحلقة حول طريقة تجديد عرض التصوف بطريقة تتناسب مع أفهام الناس، ودور الاستشراق والعالم الاستعماري في تشويه التصوف وهدم بنيانه، لأنه كان يقف ضد المشروع الاستعماري، وهذا واضح من خلال شمال أفريقيا وشرق الأوسط وغير ذلك من بقاع العالم، بل إلى جنوب شرق آسيا والهند وما شابه. وكان سيدي الحبيب مشهور قد أفاض في هذه القضية. سيدي، قبل ما نستقبل الاتصالات نعرج سريعا على تجديد طرح الفكري على الشباب. دائما يا سيدي الناس يتهمون التصوف كما تعلمون دروشة، أو الذي له شيء من العلم يعني يتكلم أو في قوالب معينة. ما هو دور التصوف في تجديد الخطاب الفكري في الواقع؟ أنتم سيدي دائما تقولون ما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، وتقولون اللسان بمفهوم أوسع ليس اللغة، المراد به التخاطب.
نعم.
قد يكون باللسان قد يكون بتوضيح. الآن نحن كمدرسات صوفية، ما هو دورنا في تجديد الخطاب الذي يتناسب مع شريحة الشباب والشباب المنفتح؟
الذي يتناسب مع الشباب ومع غير الشباب أيضا هو أن نعيد دراسة السلوك، نعرف التصوف كسلوك، أي بمعنى أدق التربية، جانب غير التعليم. التصوف هو تربية، والتربية هي أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل، وهو سمو الأخلاق وسمو القيم في التعامل، الدين المعاملة، هذا هو التصوف في أساسه. عندما نعيد دراسة التصوف في بناء جيل، هذا الجيل يعرف التصوف ليس من حيث الشطحات ولا من النطحات ولا من الكلام الذي فيه نوع من الغموض ولا من مفاهيم أخرى، حتى ولو كانت بعضهم فيها شيء من الأشعار أو الأقوال دي، بل حتى الغزل الذي يوجد الآن في الشعر الصوفي هو ممكن تخريجه وتعريف الناس به، لكن كوننا نبني جيل عليه الآن ما يتناسب، لأن لغة الجيل أو لغة الزمان تغيرت. التصوف كما قلنا لا يتغير، تتغير الوسائل، الإسلام لا يتغير، تتغير الوسائل. الإسلام اليوم ترانا نحن الآن نتكلم على الشاشة، هذا تجديد للإسلام، تجديد للدعوة، استخدمنا الأجهزة لنفع الناس، مع العلم أنك لو جئت في تقرير العلم والعلماء يعتبر التصوير حرام في الأصل.
نعم.
في الأصل، وربما يظل فترة من الزمن أناس
صحيح.
يعتبرون هذا من المنكر، وربما هم بعد ذلك ابتلوا به بطبيعة حال الناس. فلو قرأوا مسألة الوسائل، أن الوسائل يصح فيها التطوير والاستخدام، فاللغة التي نحن نحتاج إليها، وربما تكون نحن هنا الآن قد بدأت في كثير من مواقع التعليم والتربية، إعادة قراءة التصوف بطريقة عملية تتناسب مع الجيل. أولا المسألة المتعلقة بالإسلام ومتفرعات الإيمان والعقائد ومتفرعاتها، ثم بعد ذلك يدرسون الإحسان من أسس معرفة، يعني كيف يعرف الإنسان الإحسان من خلال الأوراد، لأن هي مفتاح علم الترقي، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، من خلال النوافل كيف يحافظ على البعدية، كيف يحافظ على القبلية، كيف يحافظ على الضحى، كيف يحافظ على الوتر، لأن التصوف هو دين وليس فلسفة، دين عمل، دين عملي، فيحافظ على الأشياء التي تجمع له بين الإسلام وبين عقيدة الإيمان وبين هذه الثمرة العالية التي تظهر على الإنسان فيظهر الله عليه سر العبادة. يعني لو ضربنا مثلا في سيدنا مريم عليه السلام، هو الإحسان موجود في زمنهم، موجود في هذا الزمن، فعندما وجدت من يربيها وكفلها زكريا، وجدت من يربيها مباشرة في سن العاشرة استوعبت قضية الإحسان وبدأت تتحدث بكلام لا ينطوي عند عقول الناس، وبلغت القضية إلى ما هو أوسع، أنهم اتهموها والعياذ بالله بأمور لا تليق، مع أنها في عين الحقيقة، هذا علم حقائق، الناس يرونها من حيث مستوى العقل، والحق يراها من مستوى القدرة. فالناس في كل عصر مدى عقولهم أنهم يرون الشيء المألوف، إذا خالف المخلوق المألوف نوعين، من الناس من يقبل من باب التسليم، ومن الناس من يعترض عليه. إذن فالذي أعطى مريم العذراء المكانة والملائكة التي تخاطبها والطعام الذي يأتي إليها خارج عن دائرة المألوف، هذه حقائق. ما معنى حقائق؟ أي يجب أن نفهم مدلول قول الله سبحانه وتعالى في عباده الذين يدخلون في هذا الباب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لاحظ، هذا الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. طيب من هم يا رب المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب، حين قد يكون خارج عن دائرة العقل، ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا التشكيلة أولئك على هدى من ربهم وليس من عقولهم، هدى من ربهم. وبعد أولئك هم المفلحون، أي الذين يبلغون درجة الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم عرفوا حقيقة مفهوم الغيب أو ما يسمى ما وراء الطبيعة أو ما وراء العقل أو ما يتعلق بأصل ثبات النقل. تصبح عندما نعرف هذه المسألة كما يقول الإمام الجنيد، تصديق بعلمنا هذا ولاية صغرى، يعني كوني أنا أقف ضد علم وأعتقد أن هذا وقوفي ضد علم نصر للدين أو إقامة شريعة، نعم قد يكون الذي ينبغي أن يفعل الأخطاء. جميل. الأخطاء يجب أن تعالج، لا يمكن أن يدافع صوفي عن خطأ، ولا ينبغي لصوفي أن يستمر على خطأ، فإن الله تعالى علمنا كيف نعالج أنفسنا حتى معه بالاستغفار والتوبة. جميل. فلا يدخل في العقل أن التصوف لن يخدش ولن يقع فيه، في خطأ بل في أخطاء كبيرة يرتكبها المتصوفة، لكن هذا لا ينفي الخطأ عن غيرهم. كثير ممن يقف أمام التصوف، لو أحلل لك الآن حياتهم الحسية والمعنوية لوجدناهم غارقين في الشطح وغارقين في النطح وغارقين في المخالفات، ولو أضعنا أوقاتنا في الصراع فيما بيننا لن يفرح إلا الشيطان. الناس تحتاج إلى إعادة ترتيب كما قلنا، هذا الذي سيساعد على إعطاء الإسلام النفس الصحيح بكل مسمياته.
جميل، جزاكم الله خير سيدي. إذا أذنتم نأخذ بعض المكالمات. معنا الأخ فيصل من كينيا، تفضل أخي فيصل. أخي فيصل أنت مع الهواء، تفضل. إذا كان الأخ فيصل، طيب نأخذ مكالمة أخرى من الأخ عباس من السودان، تفضل أخي العباس. إذا تسمعنا يا أخي العباس تفضل، أنت مع الهواء.
مرحبا،
تفضل يا مرحبا وسهلا بكم.
بارك الله فيك
وفيكم ان شاء الله تعالى.
عباس عرف الله،
يا مرحبا وسهلا بكم.
بارك الله فيك. عباس عرف الله من السودان،
يا مرحبا وسهلا بقريب الله، اهلا وسهلا بكم شيخ.
نسأل مولانا، عندنا هنا ناسنا واجب العزاء متطرفة،
نعم،
قالوا من البدع، يعني دارين نسأل الشيخ كثير مولانا في الكلام
العزاء. مرحبا مرحبا. سؤال ثاني يا أخي قريب الله.
قال التالي الفاتحة بعد الصلاة الناس ما تشيلوه.
طيب مرحبا إن شاء الله، كذلك الحبيب يجيبك عن قراءة الفاتحة بعد الصلاة، جزاكم الله خير. طيب نأخذ اتصال كذلك من الأخ محمد من السودان، تفضل أخي محمد. أخي محمد تفضل. قطعت المكالمة. ربما سيدي سأجاب سريع على الأخ قريب الله والعزاء الآن.
تفضل.
كما تفضلتم نحن نعيش في صراع مستمر،
لو فتحنا هذا الباب
لن يغلق،
لدخلنا في فرعيات تجاوز 150 أو 180 المسألة التي أقيمت عليها ما يسمى بالنواقض والنقائض.
علم كامل.
علم كامل. ما هي النواقض والنقائض التي أخبر النبي عنها أن ستكون مادة الصراع في آخر الزمان؟ فلما نرتاح ونرجع إلى كلام النبي نرتاح من هذا الفوضى. فالكلام في العزاء، لأن العزاء والفاتحة هي عبارة عن وسائل مدارس. هل أنكرنا وهل أحد أنكر وسائل المدارس الأخرى كالجامعات كأساليب الحياة؟ لا تنكر لأنها وسائل. فعندما ترفع مستوى قضية الوسيلة إلى أن تتحول إلى غاية وإنها عبادة، هنا تحصل المشكلة. والذي رفع هذا أناس أرادوا أن يبلغوا إلى هذه الخطة حتى يهدمون علاقة المسلمين بالمسلمين. وإلا في الأصل العزاء صحيح إذا حصل فيه تجاوز يجب أن ينظم. الزيارة للأولياء والقبور صحيحة في حد ذاتها شرعا، لكن إذا حصل فيها إفراط أو تفريط تعدل. الصلاة لو حصل فيها إفراط أو تفريط تعدل. الحج لو حصل فيه إفراط تفريط تعدل. هذا ديننا، نعود إلى الوسط إلى السلامة. وأما إذا قوينا أهل الإفراط على أهل التفريط وأهل التفريط على أهل الإفراط، هنا جاء الشيطان وهو الذي يسوس هذه المسألة. وترى ما تسمع عن العزاء وعن القبور وعن الأولياء وعن أشياء كثيرة حتى عن وسائل، لأن كل هذه نسميها وسائل، لي حق أني أفعلها ولي حق أني أتركها. قراءة المولد الشريف مثلا هي ليست ركن من أركان الإسلام، لكن هي عبارة عن وسيلة رتبها العلماء الصالحون في عصر معين مع القبول عند الناس لأجل إيصال فكرة السيرة إلى العوام. مسألة بديهية ما تحتاج إلى تعب، لكن في أناس أتعبوا أنفسهم ورفعوا هذا الشيء إلى قضية العقيدة، وعندما أبلغوها للعقيدة حصل التصادم، لأنهم صاروا يتكلمون عن قضايا متعلقة بالحق وعلاقته بالخلق. وإلا في الأصل هي عبارة عن وسائل مثلها مثل أي غيرها من الوسائل في المدارس الأخرى.
سيدي إذا حبتم نأخذ مكالمة قبل الأخ علي محمد من اليمن، تفضل أخي علي. يا مرحبا بأخي علي، تفضل أخي أنتم على. يا مرحبا بأخي أبي محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، نسمعك أخي، تفضل. الله يبارك فيك، مرحبا وسهلا بكم.
بسم الله يا شيخ، بارك الله فيك.
وفيكم إن شاء الله. الشيخ يسمعكم، تفضل.
يا أخي معي سؤال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله،
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو جيشنا كعبة فإذا كان الزيداء من الأرض يختص أولهم وآخرهم، ما مدى صحة هذا الحديث؟ وأنا عندما طلعت على أحداث الجارية في اليمن أطلبه على الجيش هذا، لأن
طيب إن شاء الله تعالى تسمع إن شاء الله صحة هذا الحديث أو تخريجه. جزاك الله خير أخي علي، بارك الله فيك. طيب تفضل يا أختي أم أحمد من فرنسا. أختي أم أحمد تفضلي يا أختي.
نعم
تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم أحمد، أعذروني لن أتكلم العربية كثيرا.
لا بأس نفهمك إن شاء الله.
أحبكم في الله، أتمنى منكم للدعاء
إن شاء الله. الحبيب يسمعك إن شاء الله ويدعو لك، بارك الله فيك. عندك سؤال أختي أم أحمد؟ طيب قطعت الاتصال. سيدي الأخ علي محمد فقط يسأل عن صحة الحديث يغزو جيشنا الكعبة.
صحيح في البخاري موجود
سيدة عائشة
معروف. نعم
جزاكم الله خير. ثم توظيفه سياسيا هذا الذي نحن وإياك سيدي أنتم تريدون أن تبعدوا من نعم. توظيف النصوص
النصوص نعم لأن النص النبوي هو المرجع الأساسي بالطبع. هذا الكلام لما نرجع إلى أصول العلم نفسها كعلم الحديث فيما خدمه أهل العلم قد فرغوا منه، والآن ولله الحمد كثير من العلماء اشتغلوا بقضية التحقيق وتابعوا بعض الأحاديث وميزوها وصارت معروفة. فهذا الحديث موجود في صحيح البخاري ومعروف صحته، ولكن من حيث العمل الواقع أنه فعلا أخبر النبي عن هذا، لكن التحديد الزمني غير معلوم. لكن في شيء يسموه الاحتمال، قد يحتمل أن يكون لما نقرأ المراحل يحتمل أن هذا يكون في مرحلة كما يقال عنها المرحلة السفيانية الثانية، تكون هذه قبل ظهور الإمام على ما جاء في بعض النصوص.
سيدي الأستاذ مراد صبيح مدير أوقاف حضرموت يقول ننزل إلى المساجد وإلى المحاضن فنجد كل الأطراف المتصارعة تقول لابد من التقارب، لابد من التآلف، لابد من التوحيد. يقول في الواقع ما نجد إلا خلاف ذلك، يعني نسبة التوافق كما يقول بعض العلماء نسبتها 98%، يعني 2% هي كما تفضلتم سيدي 108 مسألة تختلف فيها. يقول ما هو الحاجز النفسي بما أن الكل يدعو للتقارب ولكن في واقعهم متباعدون، ما هو الحاجز النفسي الذي يبعد هذه الطوائف ورؤوسها كما تفضلتم في بداية الكلام عن بعضها؟
إيقاف دور المد أو الضخ المادي والفكري المتناقض الذي يجعل الأشياء تستمر من الشر، أن هناك ضخ مادي وضخ كذلك فكري لفكرة معينة كانت في الماضي ربما مصدرة لكن الآن صارت في دم الشعوب، لأن ما في شيء مصدر، انتهت التصدير انتهى الآن، أو بمعنى من الخارج إلى الداخل. الآن الصراع داخلي بين الشعوب نفسها بعدما تغلغلت الفتنة بين الصوفي والسلفي والشيعي والسني داخل الدم المسلم، وهذا الذي يجعل العالم الغربي أو أذكياء العالم الغربي يديرون هذه اللعبة بإحكام، كما نسميه الحكم يدير هذه اللعبة، يرجح هذا ضد هذا حتى لا يعود الناس فيستفيقون فيفهمون الإسلام. لابد يعيشوا هكذا، وهذا أمر مقرر كما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست نمهم في شيء. بطبع لا تعتقد أن ما في حد عنده حجة، ما من شخص وقف موقف اللي عنده حجة.
صحيح.
الذي قتلوا سيدنا علي عندهم حجة، لكن هل هذه الحجة عادلة أم هذه الحجة مصنعة؟ يعني كل هذه الذي أقاموا الحرب ضد الحسين اعتبروا أنفسهم عندهم حجة، لكن هذه الحجة عادلة؟ لكنها مرت على الشعوب، فتجد أن هذا الصراع الموجود هو عبارة عن تصنيع لحجج معينة لإعادة مثلا تمزيق أمة، تمزيق مرحلة. ويكاد العاقل لو يرى الذي دار خلال 50 سنة من هذا التمزق سواء كان في أمر الدين أو كان في أمر الدنيا، يعني يعي أن المسألة ملعوبة، عبارة عن لعب، لعب على الشعوب، لعب على العلماء، لعب على الديانة، لعب على منهج الأمة المحمدية. وبالطبع الخطأ لابد يعالج، الإفراط لابد يعالج، التفريط لابد يعالج، لكن نصبح أعداء. نرى الآن كيف يكون هذا الذبح والقتل باسم الإسلام، هنا المشكلة التي يعانيها الإنسان في هذا الحياة. فالإسلام لا يدعو إلى العدل ولا يدعو إلا وحدة الرأي ولا يدعو إلا معالجة الأمور، فهذا الذي يقتضي أن نبني عليه كما قلنا جيل حتى نتجنب هذه المصادمات في المساجد. يعني مثلا كالأخ مراد له موقع معين في السلطة، عرفت كيف يجمع أشتات هؤلاء ويجلسون يتلاقشون يتكلمون مع بعضهم البعض، وبالطبع لا يأتي بكل من هب ودب، يأتي بالأشخاص اللي عندهم رغبة في أنهم يعالجون الأمر. اليوم هو الأمر قائم على المعالجة حتى في الأمراض العضوية، إذا وجدت المريض اللي ما يفهم الطبيب والذي ينازع الطبيب هذا ما يشفى. أما الذي عنده رغبة للاستجابة وعنده إحساس بأنه معلول وأن يريد أحد يعالجه، هذا أول أسباب العلاج. فإذا جاء لك بأناس متمردين أو ناس كما يقولوا متطرفين لا يفهم ما تقول ولا يريد أن يفهم ما تقول، إذا تناقش على ماذا؟ تتركه، فإن هذا كفيل به الزمن. الزمن سيريك في مثل هؤلاء كما قلنا مرة أعطهم 5 سنين أعطهم 10 سنين على هذه الفوضى العارمة، ثم بعد ذلك يسحب البساط. الذي أعطى المد هذا والضخ يسحبه. انظر بعد ذلك كيف يتهاون مساكين. نحن في منهجنا نرحمهم، عودوا إلينا. ولا ترى ناس يهربون من التصوف ويتلبسون بألبسة أخرى في العالم، ويأخذ 20 سنة 30 سنة فجأة انتهت هذه كلها، رجع يبحث عن مواقع الصالحين وعن مواقع الذكر، وأهلا وسهلا. لأن هذه الأصل محضن الشعوب، هذه الباقي تركيبات فكرية تركيبات سياسية نحن لا ننفيها وننفي فائدتها، لكن نقول أن فيها الإفراط والتفريط تحتاج إلى شيء من التوازن.
سبحان الله سيدي، قبل أيام كنت في البيت وجاءني ضيوف. هؤلاء الضيوف يا سيدي من الأطراف المتصارعة في اليمن، يعني كانت من 4 فرق.
نعم.
وجلسنا جلسة طويلة بعد العشاء إلى الفجر
ما شاء الله،
على عشاء وعلى حب وعلى ألفة. فقلت لهم سبحان الله، لأن المحرك السياسي غير موجود بيننا، نحن على ألفة وعلى قلب رجل واحد.
نعم.
لكن أنا على يقين لما نخرج من هنا سيبدأ الصراع، لأن المحرك الذي يحركك بتفضلتم من خارجنا هو الذي سيثير.
نعم. صحيح
سيدي، هنا بعض الإخوان يقول في بلد يذكرها، يقول هناك صوفية ومتصوفة، يقول أنا أريد التصوف، ولكن كيف أميز بين الصوفي والمتصوف؟
الصوفي هو الذي يزهد بكل معاني الحقيقة في الدنيا بمعاني الاستغراق فيها، ويعرف حق الله سبحانه وتعالى ولو كان غنيا. يعني كلمة الزهد ليست قلة المال، ممكن يكون كما تقول في زمانك مليونير، لكن الدنيا في يده وليست في قلبه. هذا صوفي، هذا زاهد، بمعنى أنه لا يصر على الشيء وينازع من أجله.
المنازع
هذا زاهد، اللي يتخلى لمصلحة الآخرين هذا زاهد، يتنازل عن حقه في سبيل حقوق الآخرين هذا زاهد. الباقي كلها شكل الثوب ومتعلقاتها والعمامة والرادي والخاتم وما إلى ذلك، هذه شكليات ما تعود بحاجة، يعني ليست هي الأصل في الموضوع. الأصل في الموضوع القيم. الصوفي الحقيقي الذي يملك قدرته على قول الله سبحانه وتعالى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل القرآن يأتي بأشياء جزاف؟ يخاطب عن نموذج من البشر عرفوا هذا الدين ودخلوا في مراتب اليقين والتمكين، فصار يتعامل مع عدوه كأنه أخ، كأنه ولي حميم. وبعد يقول أنه ما بيتأتى واحد درس الحياة العصرية هذه، أو تعلم على أيدي المستشرقين، أو على أيدي الفروع التعليمية هذه التي سلبت علينا معاني الحقائق، يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا، سواء كان صبروا من حيث أخذ العلم أو صبروا من حيث السلوك. هذا النموذج، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهم أهل المراتب العليا. هذه كلها مراتب ما نعرفها إلا لما نجلس مع أهل هذا العلم، أهل هذا العلم الصالحين الصادقين الذين يربون النفس، يربون العقل، يربون الروح، يعرفون الإنسان ما حجمه، من أنت أيها الإنسان؟ كما قال يعني الإنسان هو في حد ذاته نطفة مذرة، وبينهما يحمل العذرة، وبعد ذلك الأجيفة قذرة أو مذرة. يعني الإنسان هو الإنسان، لكن أعطاه الله القيمة بأمرين، لما سواه ونفخ فيه من روحه، ثم بالمادة العلمية التي بعث من أجلها الأنبياء وأنزل من أجلها الكتب. هذه هي الأصل في إعادة ترتيب الإنسان.
جزاكم الله خير سيدي. الأخت انتصار الأشعري من اليمن تطلب منكم الدعاء، وتقول ما هو الكتاب المناسب من تأليفكم تنصحون به الفتاة المسلمة؟
الحقيقة إذا قلنا كذلك سنحتكر العلم، وهذا لا يليق بنا أن نقول اقرأوا من أجل تعرفوا الإسلام كتاب من كتبنا، لكن نقول المكتبات مليئة وآراء المسلمين كثيرة، والله سبحانه وتعالى هو الهادي، وهو الذي يجعل العبد الصادق يميز بين هذا وذاك. لكن من رغب في أن يقرأ شيء من كتبنا، عندنا كتب متعلقة بالقواعد ويكاد يكون أكبرها وأهمها الأسس والمنطلقات، وفي كتب متعلقة بالتطبيقات، ومن ضمنها مثل كتاب الدلائل النبوية أو دليل الداعي أو التليد والطارف، وهذه أي إنسان يفتحها ليقرأها ربما يصل إلى شيء مما يبحث عنه.
وهي كفتاة تقول يعني ماشي لموجه لي كفتاة مسلمة؟
عندنا منظومة اسمها المنظومة النسوية، التي تتكلم عن حياة المرأة وحتى عن مستجدات حياتها، ما موجود الكتاب يمكن الاطلاع عليه.
سيدي، هذا أحد الإخوان من سوريا يعيش في الغرب، يقول نجلس في المسجد ونتكلم بعض الأوقات على فقه التحولات، يقول لكن كثير من الخطباء دائما يحيد بالكلام حول الجهاد والقوة والعنف، كيف يمكن نخفف من غلواء هذا الخطاب المتشدد الذي جلب علينا الدمار وعلى ديننا بالعار؟
يقولون كل إلاء بالذي فيه ينضح. كون الإنسان يريد أن يركب في الناس فكر محدد من غير ما تدرس القواعد للفعل أو للفعل أو رد الفعل يكون مسألة صعبة. نحن نعرف أن العالم العربي والإسلامي قضية الكلام عن الجهاد موجودة فيه، وربما قد تكون بعضهم عنده رؤية عادلة. لا نقول أن الجهاد منقطع، الجهاد مستمر إلى أن تقوم الساعة. الذي نختلف عليه فقط مع من أجاهد. أما الجهاد هو قال من لم يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية. فالجهاد هو نوع من أنواع شرف الإسلام وسنام الإسلام. فإذا أردنا أن نقيم هذا الجهاد من نعطيه رقابنا؟ أين نسيل دماءنا؟ كل من هب ودب في أي مجتمع أو في أي مرحلة غير مدروسة أو في أي ظاهرة من الظواهر الفكرية أو السياسية يرمون الأجيال أنفسهم وترمي النساء أفلاذ أكبادهن في هذا الحريق وفي هذا الدمار، ليس هذا جهاد. الجهاد في مثل هذه الحالة يجب أن نخاطب الآخرين بدراسة فقه التحولات، كما ذكر أنه يقرأ، اقرأ فقه التحولات واقرأ ما تكلم عنه النبي من الجهاد المشروع ومن الجهاد غير المشروع. ما معنى الجهاد حينا في الكلمة؟ يقول في الحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ظن البعض أن السلطان الجائر أنك تأتي إلى الحاكم وتنازعه لأنه هذه كلمة حق أمام سلطان جائر. فقه التحولات يقول المعنى كلمة حق، أي دعوة إلى الله، حسن معالجة للناس عند السلطان جائر. السلطان هي المرحلة، مرحلة جائر. الحاكم يريد يصلح لا يقدر، العالم يريد يصلح لا يقدر،
هو أحد الوسائل
وكلهم يتعبون. كثير من الحكام ولا كثير من الشخصيات الواعية تريد أن تصلح المجتمع لكن نجد الأمور تتفلت. سبحان الله. لأن المرحلة جائرة، سماها النبي مرحلة جائرة. هنا أفضل شيء فيها كلمة الحق. إذا لم تكن كلمة حق زاد الأمر تعقيد على التعقيد، وهذا الذي الآن يدور. بعد كل 30 سنة نرى تعقيد فوق التعقيد، ونرى تفكك لشيء كان مركب، ونرى تركيب لشيء كان متفكك. وذي وراها مهندسين بالطبع، عملية هندسية معروفة. فلما نرجع إلى دراسة أركان الدين بعمومها ومن ضمنها فقه التحولات يعطينا الكتالوج كما تسمونه أو البيان الذي من خلاله نعرف كيف نتكلم عن الجهاد، وهل الجهاد المشروع حين يكون الكلمة، وحين الجهاد حمل السيف.
جميل.
وإلى غير ذلك مما هو معروف في أنواع الجهاد. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي إلى الجهاد مع الصحابة، فلما كانوا ببعض الطريق رأوا أحد الصحابة يحمل فأسا ذاهبا إلى الحقل، فقالوا يا رسول الله انظر إلى هذا المنافق، الناس خرجت إلى الجهاد، هو قال إن خرج ساعٍ على ولده ساعٍ على والده ساعٍ على أهله فهو كالمجاهد في سبيل الله الصائم القائم. فنال الثواب بمسلك آخر غير حمل السيف. وإذا عرفنا توسع المعنى في الدين عرفنا مدلول الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد في الله يعني الطاعة، الصدق مع الله، محاربة النفس، إقامة الوعي، إرشاد الناس، كلها جهاد. الدعوة إلى الله جهاد بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن جاءت ظروف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به وجب كلنا علينا أن نشترك فيه، من هذا بيتأخر عن جهاد عادل؟ لكن السؤال مع من وفي أي زمن، وهل ينطبق عليه أحاديث الجهاد أو لا تنطبق عليه أحاديث الجهاد، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل.
في واقع أنا سيدي هذا ينادي أنه هذا الجهاد الصراع الصرف، وبالمقابل ذاك يدعون
ينادي نفس.
أذكر سيدي في 2003 قامت دعوات للجهاد وهب الشباب سعادتهم، ثم سبحان الله سيدي سمعت لكم خطاب أنكم تقولون يعني هذه نفسي التي أكرمني الله بها وهي فرصة وحيدة في هذه الكون. لمن سأبيعها؟ البعض كان ربما يتندر بهذا الكلام، ثم هم لما ذهبوا نعم وجدوا أنفسهم يباعون $100 كان.
نعم.
كان الشاب يأتي صيد يباع $100 لبعض الجهات الخارجية،
ينكشف له الأمر في وقت لا يقدر يتصرف فيه
أن يعود. نعم. إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت،
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الفتن ألا نستعجل، أن نتريث، لا نستعجل، لا نتبع كل ناعق. قد يكون هو الناعق إذا سمع مثل هذا الكلام يتشوش، لأنك أنت بتعطل المشروع.
صحيح.
لكن المخاطبة الشعبية تقتضي أننا نحذر الناس لا تستبعوا كل هذه الدعوات التي تأتي فجأة وتذهب فجأة. يجب الإنسان يتوثق، يجب عليه أن ينتبه لولده، ينتبه لبنته، ينتبه لمرحلته، ينتبه لحياته، حتى لا يضع نفسه ولا ذاته ولا جهده إلا فيما يناسبه، حتى ينال أولا الأجر والثواب. بعض الناس عايش في دنيا على تعب ويموت عاده، كذلك في الآخرة يروح إلى جهنم والعياذ بالله. أقل شيء ما دام تعبنا في الدنيا نجد في الآخرة راحة. هؤلاء يجرجرون إلى أبواب جهنم، نسأل الله الحفظ والسلامة.
سبحان الله. سيدي، حتى أذكر هنا جاء بروفيسور هندوسي وكاد أن يقتنع بالإسلام، ثم سأل بعض الإخوان سؤال، قاله ما هو الجهاد عندكم؟ فقال له عندنا ذروة الجهاد، أكبر جهاد القرآن الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرة. فالرجل كان في كرسي السيارة فانتفض، يعني قال لهم الأصل عندكم هو جهاد الكلمة؟ قال نعم، جهاد الكلمة، جاهدهم به جهادا كبيرا، تفضلتم أفضل جهاد كلمة حق
عند السلطان.
فالرجل سبحان الله يقول أنا لي أبحث في الإسلام فترة طويلة، لا أفهم من الجهاد إلا قعقعة السيوف وتطاير الرؤوس.
نعم.
كما تفضلتم غياب مثل هذه الأصوات المعتدلة والمتزنة الواعية هي التي سببت إرباك المشهد.
خطورة الإعلام،
الإعلام،
القلم والصورة والصوت الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه واجلب عليهم
بخيلك
ورجلك بصوتك، قال فيها واستفزز من استطعت منهم بصوتك الإعلام، واجلب عليهم بخيلك القوة الصناعية ورجلك الشعوب التي تدفع كالمليونيات، وشاركهم الشراكات في الأموال، وشاركهم حتى في الأولاد، بمعنى أنه ما يدرس الدين فيصبح بالطبع شيطان مركب. فهذه كلها موجودة في القرآن، تشير إلى هذا،
سببت لهذا،
سببت هذا.
سيدي، هنا سؤالان هما سؤال واحد، أحدهم الأخ يوسف بوزيان من الجزائر، والآخر من الأخ شيخ درار من اليمن. يقول ما هي آلية التوحيد مع أناس أصلا يرون أن الله لم يهدي سواه؟ كيف يمكن أتوحد مع إنسان هو يراك ضال؟ توحدت معك أول ما توحد معك، كيف يمكن، ما هي الآلية التي يمكن أتقارب مع هذه الأسلحة؟
أول، ليس شرطا أنا أن ألزمه أن يتبعني في توحيدي أو في رأيي، ولكن عليه أنا أولا أن أسلك مسلكي مع الله، لأن لو جعلنا التوحيد متابعة الناس الموافق والمعارض لأضعنا أنفسنا ولأضعنا ديننا. التوحيد هو عمل علم، يعني عبادة لله سبحانه وتعالى ومعرفة حقائق التوحيد. يعني مثلا الآن لما يتكلمون عن التوحيد في هذا الخضم الصراع، حقيقة التوحيد عند أهل الله أن يستشعر الإنسان أن هذا العالم كله بأمر الله. مثلا هذا الماء الذي أمامي، عرفت لو وضع أحد فيه سم، أنا أعرف يقينا أن شرب السم موت، هذا الشيء المألوف. لا، في عقائد التوحيد لا، ما يمكن أن أموت إلا إذا كتب الله الموت. الرصاصة إذا انطلقت لا يعني أنها ستميت الإنسان، إذا كتب الله له الموت، هذه العلاقة بالله، تعرف، هذه العقيدة، قوة العقيدة، أن كل شيء في هذا الوجود بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وليست ألفاظ يتنازعون عليها الناس، الله في السماء ولا في الأرض ولا في كل مكان، يعني هذه فوضى معرفية جاءت بسبب علم الكلام. لكن علم الإسلام الحقيقي أننا نغذي الأجيال من الصغر، دائما يذكرون قصة الطفل الذي تربى عند الشيخ، والشيخ هذا قال من يأخذ هذا الحمامة ويذبحها في مكان ما يرى أحد، كل منهم ذبحها ما بيده إلا هذا الولد، جاء إلى الشيخ قال كل ما جئت أردت أن أذبح هذا الطائر ذكرت أنني سمعت منك أن الله معي، الله شاهدي، الله حاضري، الله ناظري، الله قريب مني، تحققت في حقيقة التوحيد. وليس التوحيد جدل، يعني كما ذكر السائل، يعني كيف أنا أقنع الآخر ضدي لأجل يكون معي، لن يتأتى. ولكن التوحيد أن أنا أقيم نفسي في طاعة الله ثم أترك هذا للزمن، فإن كان مدفوع سيأخذ به وقت الاندفاع معين، وإن كان مندفع، وإن كان منتفع تنقطع الانتفاعات ويفهم الموضوع.
التقارب للزمن.
أيوة التقارب للزمن. لكن لابد كل إنسان هو صادق مع الله وصادق مع المخالف، أنك لما تخاطب المخالف لا تخاطب لأجل التصادم معه، ولكن لأجل تبحث عن القاسم المشترك الذي يجمع بينك وبينه، وهو حب الله تعالى على هذه المعاني.
سيدي هنا سؤال لطيف من بعض الإخوان يقول: لماذا تجيد الخطاب إذا كنتم أنتم سيدي أصلا أبناء مدرسة تقليدية وشيخكم يعتادون الخطاب القديم، ما هو ضرورة الخطاب لأمثالكم؟
سيدنا علي يقول: علموا أولادكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ونحن رأينا شيوخنا التقليديين جددوا في أساليب الحياة وأساليب اللغة وأساليب الحديث، بحيث أن لو نظرنا إلى كلام الحي بعلوي مثلا بن شهاب الدين عندنا يعني كمثال، ثم نظرنا إلى كلام الحي عبد القادر بحكم اتصاله بالعالم وخروجه في الأسنة، تجديد في اللغة، تجديد في العبارة، تجديد في المعاني، تجديد في القاموس الذي يتكلم به، لأن الزمان يقتضي ذلك. فالأصل في التقليد أو في الحياة الأبوية أن أظل ألتزم بالثوابت التي ربونا عليها وتعلمنا، هي الثوابت، أورادنا، أذكارنا، طريقتنا، معرفتنا، علمنا، دعاءنا، هذا هو الأصل. لكن عندما أريد أن أوصل للآخرين بالوسائل أجدد اللغة، أجدد الألفاظ، أجدد العبارات، أجدد الوسيلة التي أستخدمها. فأنا اليوم أعتبر أني خدمت الطريقة أو خدمت المدرسة أو حتى خدمت الإسلام. الآن لما نرى من الحرمين الشريفين انتشار العالم كله لأجل يرى الصلاة في الحرم أو لما يرى الحج، كم لهم من الأجر والثواب الذي يوصل إلى العالم كل هذه الصورة التي تريك عظمة الكعبة وعظمة المكان وعظمة الطاعة. معنى ذلك أن التجديد صفة من صفة الحياة. كل الصحابة حتى في عصر النبي وما بعد النبي، مسجد النبي جدد، القرآن كتب، توسعت دوائر المعرفة، ظهر علم العلوم الشرعية إلى ما يسمى بعلم الأصول، ظهر ما يسمى مرحلة التدوين. كل يوم نسمع ظهرت المنظومات والأشعار والتلخيص الكتب وما إلى ذلك، كل هذه لغة تجديد في المدرسة التقليدية. فمعنى ذلك أن هذه سنة من سنن الحياة، يجب أن نفهمها وندركها.
وشيخكم الحي عبد القادر قرأ شكسبير وقال فيه قصيدة، أحمد شوقي وقال فيه قصيدة،
موجود في هذا كله موجود. ما الذي ينظرون للأولياء أو ينظرون للصالحين من زاوية مغلقة أو من تصور إلى حد ما أكثر روحانية يخطئون في علاقتهم بالأولياء. أنا أعتقد ما رأيت أنا مثل الأولياء حسن تعامل مع أهلهم، يعني تجد أن أهل التصوف الحق هم أفضل الناس من يستمتع بحياته الزوجية. لماذا؟ لأن قلبه محفوظ، ما يميل هنا ولا يميل هناك، عينه محفوظة لا يمين هنا، عنده هذا النموذج، زوجته هي زوجته. لكن يتفرج كل يوم لعشرات البنات وعشرات النساء، أين سيكون صوفي؟ لن يكون صافي، يكون هذا مختلط عقله، مختلط فهمه، مختلط وعيه، ولهذا يأتوا أبناء مختلطين، لأن الفكرة اللي في ذهنه تنزل معه في ساعة دخوله على أهله. وهؤلاء صفوا إلى هذا الحد أنهم لا يميلوا إلى أن يمدوا أعينهم إلى شيء، كل من يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كل من أتى يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن، لأن العقل يكون سمو في الجوارح، يكون سمو في التفكير، يكون سمو في النيات، يكون سمو في الشهوات، حتى الشهوة سامية فيما يعيشه هؤلاء.
لهذا يعيش هو حياة الرومانسية
يسمونها. لا هي حياة. أنا أرى أن الصوفي هو الذي يعيش هذه الحياة الحقيقية بالطبع، ولكن ما أقول الصوفي المخلط، ولكن الصوفي الخالص الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى على المعنى الصحيح.
جميل سيدي، هذا سيجرنا إلى سؤال ربما حساس قليلا سيدي. كثير من المشايخ والدعاء خصوصا أهل أرباب القلوب يحاولون أن يتعاملوا مثلا مع الحضارة الغربية كمثال بشيء من القسوة والشيطنة والتهجين بسبب الانجراف الذي عليها، لكن شبابنا سيدي الآن لم يعودوا كذي قبل. الآن العالم مفتوح، قرية واحدة، فبعضهم يسافر وينصدم بالحالة التي هناك، وبعضهم يتابع ويشاهد فيشعر أن هناك انفصام، أن هناك بون بين الخطاب الذي أسمعه وبين الواقع الذي يعيشه. هم يقولوا هؤلاء حيوانات وبهائم مثلا، ويرى التقنية والتكنولوجيا، ويرى حتى كثير من الأخلاق حقيقة. كيف سيدي نستطيع أن نجدد الخطاب حتى هذا الشاب لا ينصدم بالعالم الآخر؟
نحن محتاجين أن نعود مرة أخرى إلى الأصول. ماذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لنماذج الكفار في مكة؟ مدرسة. كيف تعامل مع قريش، كيف تعامل مع الأعراب، كيف تعامل مع اليهود، كيف تعامل مع النصارى، مدرسة. فلما أريد أن أخوض هذه المعركة، الكافر هو الكافر
صحيح
في أي بلد كانت، والمسلم هو المسلم. فلما أريد أن أتعرف على كيف أتعامل مع عدو، إذا صحت العبارة أنه عدو محارب، فله حكم. وكيف أتعامل مع كافر طبيعي، أما حتى قد لا يكون ذمي، هو مجرد كافر وثني أو كافر من أهل الصليب أو غير ذلك. في ضوابط شرعية من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الفقه الإسلامي، قبل ظهور علوم الأصول، كيف تعامل النبي مع اليهود، كيف تعامل مع النصارى، كيف كتب معهم المعاهدات، كيف وضع نظام الذمة، كيف حارب الكفار. عودتنا إلى أصول أمورنا تساعدنا على أن نعرف حقوق العالم كله، هذا الأصل، أن نعود إلى عصر النبي. ثم بعد ذلك نقرأ على كل مرحلة، مثلا نأخذ المراحل العادلة، كيف فعل عمر بن عبد العزيز مثلا في مرحلته مع غير المسلمين، كيف فعل معهم، كيف فعل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب مع غير المسلمين. سنجد أن الأصل في سلوك الإنسان مع الكافر هو حرية الأديان، موجودة ليس فيها إشكال. نحن فقط الذي علينا إذا قام الكافر لمحاربتنا أو إذا صادمنا هنا، ولهذا نحن الآن نرى أننا فريسة للكافر، يجب علينا لا نحارب، علينا أن نزيد معرفة الثقافة الإسلامية في المسلمين حتى نعرف العلة التي دخلوا علينا منها، كيف غزونا. لم يغزونا بسلاح في بدء غزوهم، غزونا بفكر، غزونا بسلب، غزونا بدغدغة عواطف، واستطاعوا أن يغيروا المجتمعات العربية والإسلامية. نحن يجب أن نضع، يقولوا لا يرد الكفر إلا الفكر، ما تقدر ترد الكفر إلا بفكر، وأما بسذاجة ما تستطيع أن تفعل شيء. ربما ضحكوا على العقلاء وضحكوا على المفكرين، كثير من المسلمين سافروا إلى فرنسا في مرحلة ما يسموها بعصر النهضة، وتأثروا بالعالم الغربي ورجعوا للبلاد العربية الإسلامية وأغرقوا أنفسهم في البلاوي، في تحرير المرأة وفي شؤون كثيرة، يسموهم مثلا رجال النهضة وهم في الأصل رجال الإفساد لحقيقة دعوة الإسلام.
طيب سيدي نأخذ اتصال من الأخت محمد، أم محمد من مصر، تفضلي يا أختي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أخي الغالي؟ ازيك يا أبي؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
أتمنى لك دوام الصحة والعافية يا رب. أنا من أشد المتابعين لحضرتك، ولي عند حضرتك سؤال أتمنى أتسع صدر سيادتك لي يا فضيلة الشيخ.
اتفضل الحي يسمعك.
بداية الأمر أنا لا أسأل الناس مالا، لكن أسألك فتوى. أراد الله سبحانه وتعالى أنه يبتليني في زوجي، فمات هو وأبي في حادثة واحدة، وكنت حامل في الشهر الخامس، فأراد ربنا سبحانه وتعالى أنه يرزقني ويتم نعمته علي بتوأم، والتوأم طلع عندهم سرطان على الرئة الاثنين. أنا ساكنة في الدور التاسع، واللي تراكم مبلغ كبير جدا من الإيجار علي، صاحب البيت عايز ينزلني في الدور الأرضي في البدروم، وأنا ولادي عندهم صلع على الرئة، فالرئة بقت دموية، بقت بتجيب دم، فالدكاترة قالت لي إن إحنا لو نزلنا للرطوبة دي، نسبة الرطوبة العالية في الدور الأرضي، ممكن أحد الأولاد يتوفاه الله،
فأنا يحفظهم
ربنا سبحانه وتعالى توفى.
ما هو المطلوب يعني
أختي أم محمد؟ طيب كأن الاتصال انقطع، لعلها سيدي تحتاج منكم الدعاء
الدعاء وأيضا كذلك التوجيه لمن في بلدها من الصالحين أو من أهل المال يساعدوها، هذا أمر مطلوب. يعني مثل هذا البث أيضا يعرض، سيسمعون هذه المرأة، يستطيع أن من كان قريب منها أو من يعرف عنها يساعدها، فإن مساعدة المحتاج، مساعدة المسكين جزء من الدعوة إلى الله ومن الخدمة للإسلام. والدعاء ندعو لها إن شاء الله بالشفاء والعافية وقضاء حوائجها وحوائجنا والمشاهدين أجمعين.
كذلك سيدي نسينا أن تدعو للأخت أم أحمد من فرنسا، اتصلت فقط تطلب الدعاء منكم.
نعم ندعو لها إن شاء الله، بارك الله فيها وأصلح الله أمرها وأمرنا جميعا.
آمين. هنا سيدي أحدهم يسأل يقول كيف نجمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل، وأحاديث آخر الزمن أنه استطعت أن تكسر سيفك، أن تعض بأصل شجرة، كيف نجمع بين أن أموت شهيدا بدفاع عن عرضي وبين الأمر النبوي الواضح بكسر السيف؟
هو يتكلم عن مسألة التجيش، تجميع الشعوب، تجميع العساكر، هذا في آخر الزمان على علامة استفهام. أما المدافعة الذاتية في بيتك عن مالك، حتى قال من قتل دون الشسع نعله فهو شهيد، لأنك أنت في بيتك أو في أهلك أو في أسرتك معك ألف حق أنك تدافع عن نفسك، بل يعتبر الرجولة أنك تدافع عن نفسك في مثل هذه الحالة. ولكن أنك تأتي بجيش كامل أجل تحارب آخرين كما يفعل القبائل، إذا قتل مثلا شخص من قبيلة جيوش كاملة على قبيلة أخرى لأجل يبيدوهم أو يحاربوهم، هذا لا علاقة له بالدين، وليست هذه شهادة، بل هذه والعياذ بالله إغراق في الدماء. لكن المقصود أن الإنسان له ألف حق أن يدافع عن نفسه وعن بيته وعن أسرته، وهذا جزء من الدين ومن عزة الإنسان في نفسه. لكن الذي يتكلم عنه هنا الذي يجيش نفسه مع مجموعات لحروب أو لفتن، هذا الذي هو ينهى عنه.
نعم. جميل. سيدي هنا أخت تقول أني دخلت في الطريق قريبا،
نعم،
وتريد نصيحة منكم كيف تدخل الطريق على بصيرة وتنجو وتتحسن علاقتها بالله جل في علاه.
الطريق تنقسم قسمين، أما الإسلام هو مفتوح وهو الأصل، لكن الطريق اللي تتكلم عنها التخصص، يعني الناس كلهم مسلمين بصرف النظر عن طرائقهم، لكن ربما هي دخلت من باب معين تريد أن تصل لله. فنقول دائما إذا دخلت إلى هذا الطريق، عن من أخذت هذه الطريق؟ هل هناك مشيخة؟ هل هناك عالم؟ هل هناك داعي؟ هذا الذي أخذت عنه الطريق يجب أن يدلها على وسائل الطريق، ماذا تقرأ، كيف ترتب وظائف أوقاتها، كيف تتعامل في صفاء نفسها، هذه مهمة المعلم أو المربي أو الشيخ. أما الذي تختار لنفسها الطريق، هي تريد أن تعود إلى الله بنفسها وبذاتها من غير توجيه أحد، هذه تحتاج إلى أن تعود إلى كتب العلم الذي تدل المريد كيف يتعامل مع نفسه في سيره للطريق، مثل بعض كتب الإمام الغزالي أو غيرها من الكتب، مثل ما عندنا كتب الإمام الحداد تدل الإنسان على الطريق وتعرفه على الله، أو غيرها من الكتب الأخرى.
جميل. سيدي هنا الأخ خالد أمين من الصين يقول الغرب يلعب بمجتمعاتنا عبر بعض رموز الدين، هل هذا جاء من جهلهم بالدين أو جاء من جهلهم بالسياسة أو من كليهما؟
جاء من جهلهم بركن كامل من أركان الدين، هذا وجهة نظري بالطبع.
جميل. هو نسأل سيدي عنكم أنتم
وجهة نظري أن الشيء اللي أنا عايشته مثل ما عايش في هذا اللي في الصين، عايشنا مثل ما عايشنا في اليمن،
نفس كان
رأينا مرحلة الاستعمار، مرحلة الشيوعية والاستهتار، رأينا مرحلة الاستثمار، رأينا مرحلة الصحوة، رأينا مرحلة الصراع الطائفي، الصراع الاعتقادي، كلها صراعات مرت علينا في حياتنا. ما هذا البلاء الذي أصاب الأمة؟ عرفنا من خلال القراءة وعودتنا إلى كلام النبي أنه ما في لنا مخرج، لو عرضنا أنفسنا على أي دعوة أو على أي مجموعة لكان احتووك وطلبوك تكون معهم لأجل يدخلوك الجنة، لكن على أسلوبهم وطريقتهم، وهذا الذي يدور الآن. لكن الحقيقة لما تتحرر من هذا كله تبقى تعبد الله على يقين، ثم تقرأ ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجريات آخر الزمان، ستعرف نفسك ما الذي دار بيننا كمسلمين، ما هو مقدار المؤامرات التي مرت على العالم العربي والإسلامي. وأنا أتمنى أن تكون هذه بحوث تبحث في الجامعات، تبحث في مراكز البحوث، لأن ما بننقذ بهذه الحالة التي نحن فيها، ما شاء الله ما أكثر الجامعات ما أكثر الباحثين، لكن يحومون في حلقة مفرغة، قد يكون بعض البحوث ذات أهمية، لكن إعادة ترتيب الأمة جانب مهم يحتاج إلى وضع بحوث وعلماء ومتفرغون لهذا الشأن حتى يعرفون العلة، مثل التشخيص المريض، نحن نحتاج إلى وضع المريض بين أيدينا ونبدأ كيف طريقة التشخيص. الآن في كثير من الناس تعالج لكن بسوء تشخيص، وهذا الذي زاد الطين بلة لهذا المريض حتى كاد أن يذهب، صلى الله الحفظ والسلام.
كذلك هو الأخ خالد أمين يقول أن بعض هؤلاء المشايخ يغير خطابه، يعني يدور مع السياسة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبسين، فعند الإنجليزي يعد منهم وفي باريس معدود فرنسي. يقول هؤلاء الذين يغيرون من جلودهم مع كل ساسة، مع كل صاحب سلطة، يشوهون للدين، يقول نحن كأهل دين هل يجب علينا أن نهاجمهم حتى نبين للناس أنهم ليسوا أهل الدين؟
إذا وصل الأمر إلى الضرر في الدين يجب التبيين، وإن كان في أشبه ما يكون بمداراة لسبب ولآخر علينا أن ننصحهم شخصيا. جميل. لأنك لما تعلن الشيء يحصل فيه إشكال لأنهم أتباع لهم. جميل. فالأفضل إذا كان وصل الأمر إلى الكلام في الدين. أنك أسمع الآن بعض العلماء يتناولون مثلا بعض الأشياء التي ما تنبغي أن يتناولوها، يكذبون ببعض علامات الساعة ويعلنون هذا أمام الناس، وبعد ذلك يسخرون من بعض الأشياء الواردة في الأحاديث. هؤلاء ينبغي التنبيه عليهم، لا ينبغي أن يكون فعلهم
بأخاصهم سيدي أو
لا، يجب أن يكون واضح لأن ضررهم عام.
سبحان الله.
وأما إذا كان الضرر خاص ينبه بنفسه في, 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 في فعله.
قبل سيدي بأدخل أسئلة، لكن هنا كذلك رسالة لطيفة الأخت أم الحسن متابعة البرنامج، تقول هي كانت نصرانية أرمنية وأسلمت الحمد لله وهداها الله ورأتكم في رؤية، فترجو منكم الدعاء بالثبات وأن يفرج الله عنها.
نسأل الله أن يثبتها ويثبتنا أجمعين. آمين. ويجعل هذه المرائي رسالة سماوية من الحق لإصلاح الخلق
يا رب إن شاء الله. سيدي تكلمتم على مرحلة النهضة كما يسمونها، هناك رموز كما يسمى المدرسة الإصلاحية في الشام أو في مصر بشكل أخص وفي الشام وفي العراق. هؤلاء سيدي حاولوا بمفهومهم التجديد للدين بمفاهيمه بآلياته بوسائله، لكنهم يا سيدي وقعوا في أخطاء فاحشة.
نعم.
الآن سيدي لما نجدد كثير من الدين الآن في هذه المرحلة تقريبا في أيامنا هذه، هناك بعض الشباب خرجوا في فيينا وفي بعضها وقعوا تقريبا في نفس الإشكالية، جددوا ولكن بعضهم سيدي بسببهم ذهب إلى الإلحاد، بعضهم تنكر للدين، بعضهم حتى في المحيط الخاص هنا في المحيط الخاص تأثر مثل هذه اللغات التجديدية التي توقعهم في الورطات وتوقع الناس في الورطة. ما الذي يؤدي إليها وكيف يمكن لنا أن نتحاشاها؟
الذي يؤدي إليها عدم وجود مشيخة لهذه العقول. الإنسان إذا السيارة أو الطائرة إذا لم يكن لها قائد أقل شيء حتى بالريموت عرفت هي تضل الطريق. والإنسان عدة أجهزة وقوى ومنزعات ونفسيات، فإذا وجد من يدله على الطريق منذ بداية حياته يسدد في هذا الخضم من الفوضى ويصل إلى نتائج جيدة في قراءة الزمن. كل شيء في الحياة يزيد يضيف إليه ولا يحذف منه. الآن تجدهم لا يضيف بل ويحذف، يعني تجده كان متدين أو أسرته متدينة فتأثر بدعوات قرأ من هنا وقرأ من هناك، ما عنده ثبات، ما ارتبط بحقيقة الدين من داخل القلب، من داخل التسليك النفسي العقلي الروحي، ما شبع بهذا، فهو مهلهل أي ريح تأخذ به. ولهذا ليس غريب أن تجد من يتحول إلى الليبرالية ولا إلى الإلحاد. إذا نظرنا كمثال في اليمن مثال، عندما جاءت الشيوعية رأينا أعجب الأعجيب حتى في أهل البيت،
سبحان الله،
أنهم تولوا هذا الفكر وقتلوا فيه بعضهم وهم لا يعلمون أن هذا إلحاد خالص لا يؤمن حتى بالرب. ومرت مرحلة وجاءت أفكار أخرى وتهيأت أسباب أخرى، والآن نجد من يتبع المسيحية، من يتهود، من يتنصر، وهذه بديهي سبب ذلك. أول النقطة الأساسية تحويل التعليم التقليدي إلى تعليم حديث على غير ضابط شرعي، هذا الأساس أساس هو انعدام المشيخة في التعليم. لما تأتي تتعلم عن شيخ يخاف الله ويتقيه ويريك حقيقة نفسك يسقطها يضعها تحت الأرض حتى تشعر أنك عبد حاجة في النفس، يا رب فقدها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها والشواضي. رجل مثل يوم الحداد يشكي نفسه يقول يا رب أرحني من هذه النفس، لأن كلما ارتفعت كلما تكبرت. فهؤلاء بنوا أنفسهم على هذا السلوك، قرأوا الحياة قراءة صحيحة، عرفوا ربهم معرفة صحيحة، ثبتوا ولم يتغيرون في أي مستوى من العالم، بل خرجوا إلى العالم وغيروا الكفار، أصلحوهم، أعادوهم إلى الدين. لكن للأسف الآن الإعلام وأساليب التعليم وأساليب التربية والإدخالات الشيطانية التي موجودة في العالم تربك العقل البسيط، تربك العقل الغرير، لأنه مساكين الشباب يعني بعضهم كما يقولوا في سن المراهقة مع وجود هذه الهجمات، يعني ترى بيوت صالحة نساء ورجال وقعوا في المعاصي نتيجة التأثير، فقد يكون يوم الأيام يصير ما هو أعظم من هذا. أنا سمعت أحدهم الآن في الحروب هذه الأخيرة يقول أين هو ربي؟ لو كان ربي موجود كان نصرنا على هذه الجهة وعلى تلك الجهة، لحنا الآن نعيش الجوع ندعو الله ما يستجيب لنا. إذن هذا على باب الإلحاد، هذا على باب الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا في القرآن لو قرأنا ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات تبشر من؟
الصابرين.
قالوا بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. منهم هؤلاء؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لو بنينا جيل على هذه المفاهيم القرآنية لن ترى مشكلة، لن ترى أحد يقتل أحد، لأن الله تعالى علمنا كيف نصبر عن المصيبة. قد تكون المصيبة أحيانا في الأهل، قد تكون المصيبة في المجتمع، قد تكون المصيبة في الدين، حتى لا يقول كلمة إن لله وإني إليه راجعون. كيف أرجع إلى الدين نفسه لأجل أصلح ما فسد في الزمان أو في الذات أو في المجتمع أو غير ذلك؟
إذن الذي أدى بهم هو
عدم وجود مشيخات،
ونحن كي نحفظ كذلك نحتاج للمشيخات.
نحتاج للمشيخات.
سيدي الأخت خديجة العطاس من السعودية تقول نحن نحمل منهجنا منهج خاص وفي إطار منهج أهل السنة والجماعة وأهل التصوف، ولكن الآن تعلمون سيدي ناس ينتقلون من بلاد إلى بلاد. تقول هي كأنها بربة بيت أو أخت، تقول كيف نبدأ بتأسيس هذه القيم المبادئ في أنفسنا ثم ننشرها في من حولنا؟
هو لابد الإنسان يكون له ترتيب وظائف أوقاته. إذا افترض في أي بلد، الله سبحانه وتعالى ينظر لعبده إنما كان وحيث ما كان. فإذا كان الإنسان في أي بلد، بل لو كان على جبل لوحده، بل كانوا أولياء الله يحبون الإنفراد، فيرتب وضع أوقاته، يرتب وضع أسرته، يرتب وضع دينه ومتعلقاته وواجباته، وبهذا يكون من أفضل الناس، ربما يكون أفضل من عالم. عندما تأتي المرأة أو الرجل ليضبط ترتيب أوقاته في أوراده، في أذكاره، في صلواته، في طلبه للعلم، في خدمة للبيت، في تربية أبنائه، يكاد أن يكون في هذه الحالة يبلغ درجة الولاية ما دام في استقامة. وليس الولاية فقط مثل ما نعتقد في أصحاب الأحوال، قد تكون مرأة في بيتها تبلغ درجة الولاية الكبرى بخدمتها لبيتها، لزوجها، لولدها، لأهلها، بل بكنسها لبيتها تبلغ بها مراتب. في رواية في الحديث، وإن كانت فيها ضعف، أن المرأة إذا كنست بيتها أعطاها الله على كل ذرة تلصق بثوبها حسنات. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير. سيدي هنا أحد الإخوان يقول نحن في عصر الفتن، ما هو أنسب الأعمال وأيسرها لي حتى أتجنب الفتن؟
حماية الإنسان لنفسه من الفتن أن يجعل له وقاية أو معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليلذ بمعاذ، بمعنى معاذ، إما أن تكون لك شيخ تقتدي به، أو أخ في الله تسترشد به، أو أخوان في الله تجتمع معهم ينفعوك في أمر دينك، أو كذلك خروج وهروب كما أخبر النبي في آخر الزمن من الفتن إلى الأطراف، أي الابتعاد عن العواصم. إذا قدر يبتعد عن العواصم، مواقع الحركة، مواقع السياسة، مواقع الصراع، هو ما يقدر يعايش هذا الوضع، كل ما خرج أفضل له. ولهذا قال سيأتي عنا الزمان خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال هروبا بدين من الفتن. طيب هروب من من؟ هروب من العواصم، لأنه غالبا الصراع السياسي والصراع الاجتماعي ضمن المدن، ضمن أطر المدن. فإذا رأى أنه غير قادر على أن يتعايش مع هذا الوضع أو يشعر أنه سيفتتن، لا بأس أن يخرج إلى مكان آخر من هذه الأماكن المأمونة، أو أن يهيئ نفسه أنه يحفظ نفسه ضمن إطار المدينة أو المجتمع أنه لا يقع في شيء من الفتن أو يدخل فيها.
جميل. سيدي هنا أحد الإخوان يقول بعض علماء التنمية البشرية، التجاذب العقلي والتجاذب الروحي والطاقة والإسقاط النجمي إلى غير ذلك، يقول هم وجدوا منها فائدة ولكن حاول البعض أن يؤسلمها. نحن الآن في عالم أسلمة المعرفة أو أسلمة العلوم.
نعم.
هل أسلمة مثل هذه الأمور مفيدة لنا، أو لأن منطلقاتها أصلا كافرة مستقام البوذية وغيره أسلمتها ينابذ الدين؟
لا، الإسلام له رأي في كل شيء، لأنه ما جاء كدين آخر في العالم ورسالة أخيرة إلى الأجل يشمل كافة العلوم، سواء كانت العلوم الماضية أو كانت العلوم الحاضرة أو كانت العلوم المستقبلية. فللإسلام فيها قراءة تحتاج إلى من يدرس معاني اسمه هذه المستدامات هذه اللي يتكلم عنها، أو حتى دراسة علم النفس أو متعلقاتها، لكن بشرط أن إذا درسها الإنسان يأخذ أدلتها من القرآن والسنة. ويجالس أهل المعرفة الذي لا يدرسون علم النفس ولكن يدرسون عالم النفس، نحن نعيش في ديننا الإسلامي عالم النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. علم النفس الذي يتكلم عنه الآن حتى في جامعات المسلمين هو بناء جيل بما يسمى يتأثر بالدوافع والواقع، ونعذر في خطأه لأنه مثلا نفسيته هكذا. الإسلام ليس كذلك، الإسلام يؤمن بتربية الطفل وتنشئة الطفل على دراسة عالم النفس، قهر النفس، كيف تقهر نفسك، وهناك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها كيف يقهر النفس. إمام البوصيري يقول وخالف النفس، بطبع من بيخالف النفس؟ صعب. والشيطان وعصيما وإنهما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فإذا عرفنا دراسة عالم النفس من كتاب الله ومن سنة النبي ومن كتب العلماء، الإمام أبو طالب المكي، الإمام الغزالي، أبو الحرث المحاسبي، أئمة كبار وضعوا دراسة عالم النفس بأسلوب ديني شرعي. صح قد لا يتناسب مع المتأخرين، لكن بإمكان تهذيب الألفاظ وإعادة ترتيبها فيجدون قراءتنا لكل مستحدث، سواء كان في التنمية المستدامة أو كان في علوم النفس أو كان حتى في شأن الاختراع والاكتشاف للإسلام في ذلك سبيل. وكم نذكر دائما الإمام السيد الغماري الذي كتب كتاب مطابقة الاختراعات العصرية، حتى أنه أنزل كثير من الآيات القرآنية والأحاديث على واقع الحياة، مما يرينا أنه إذا اتسع علم الإنسان كما اتسع علم الغرب استخرجوا لنا شيء جديد. إذا الدين ليس ضيق، إذا اتسع العالم اتسع المطلع وعرف الأبعاد اللي بينطلق منها يجد نفسه أنه كل جديد في العالم الصناعي له جديد في العالم الشرعي، أو كما نسميه كل جديد في العالم الوضعي يقابله جديد في العالم الشرعي. لكن الجانب الوضعي اتسع لسعة عقلائه وحركتهم، والإسلام جمد بجمود، ما هو بجمود النصوص، بجمود أهله، بضعفهم عن قدرة القراءة والمتابعة ومتابعة ما ينبغي أن يسير فيه الإنسان المجتمعات وما يأتي فيها.
جميل، جزاك الله. يعني سيدي لا تتصحون هذا الأخ أنه لا يقبل بجملة ولا يرد بجملة
بالنسبة
لترجمة بعض هذه العلوم الحديثة، إنما ينظر ما هي مواطن الإفادة تتناسب مع الشريعة.
يستفيد، يقرأ أولا يقرأ مما كتب سواء كان عند غيرنا، ثم بعد ذلك كل موقع فيه حرج أو تفسير غير صحيح يتجنبه أو يبحث عما يقابله في الإسلام.
سيدي سؤال أخير، هنا أحدهم يقول أهلا وسهلا بوارث نور وجهه يضيء في العلم، جدد قواعد ثابتة في الجبالي وبكر ما شفت مثله هنا سيدي علي، أبعدني وشكري خاصة اتصالي.
الله يبارك فيك.
يسأل السيدي يقول ما الذي يجب على العوام تجاه الركن الرابع؟ نحن طبعا في الإسلام والإيمان والإحسان نقول هناك أشياء عوام ثم فرض كفاية ثم مندوب، هو يقول ما الذي يجب على العوام تجاه الركن الرابع؟ كذلك سؤال يتبعه يقول هذه المرحلة ماذا تسمى؟ العصر الذي نسميه المرحلة التي نعيشها،
المرحلة التي نعيشها تسمى مرحلة الاستنفار.
الاستنفار،
أو تسمى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الصيلمة أو الصيلمة، وهي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تكون حجرا فافعل، أو أن تتخذ لك نفقا في الأرض أمام الفتن. هذه المرحلة. أما بالنسبة للسؤال الذي كان قبل،
ما الذي يجب على العوام ما الذي يجب على جهرك الرابع،
نفس السؤال، ما الذي يجب على العوام في معرفة الركن الأول، ماذا عليهم في الركن الثاني، ماذا عليهم في الركن الثالث؟ إذا عرفنا ماذا على العوام في الركن الثالث، لأنه في عندنا حد أدنى وحد أوسط وحد أكمل.
جميل.
فالحد الأدنى يسموه العلم الفرضي الواجب، هذا الحد الأدنى. الحد الأوسط أن يكون الإنسان مثلا يتعلم شؤون الحد الأدنى ثم يقدر أن يبلغها. الحد الأعلى أن يكون مفتي. فالتراتب هذا في كل العلوم. ليس شرطا أن الناس تطلع على الركن الرابع كله، ولا تطلع على الإحسان كله، ولا على الإيمان كله، ولا على الإسلام كله، تطلع على ما هو واجب، الحد الواجب، الحد الأدنى للعوام، الذي يصح به صلاتهم، الذي يصح به عقائدهم، أيضا الذي يصح به قيمهم وأخلاقهم، هذا الواجب. في الركن الرابع مبادئ.
جميل.
يجب أن تدرس وتعرف مثلا حقائق العلامات العشر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الإيمان بها شرط، التي أخبر عنها النبي في أنها على نسميها العلامات الكبرى، لابد يقرأها. يقرأ مثلا فقه النواقض والنقائض الذي يدور في حياة المسلمين، ما منبعها، ما أصلها، سيأتي في هذا العلم ما معنى العلامات الكبرى، ما معنى العلامات الصغرى، ما معنى العلامات الوسطى. يأخذ بحديث جبريل نفسه يدرس فيه الجزء الأخير فيما يتعلق بشأن أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ويقرأ بعد ذلك الشروح تتكلم عن هذا الموضوع، وسيجد نفسه أنه يتسع في واقع الحياة، سيتسع في واقع الحياة ويعرف ما الذي يعنيه من هذا العلم فيما يتعلق بشأن، لأنه حتى العوام في هذا العصر، لا ما أعتقد أنا أن الآن في هذا العصر عوام.
سبحان الله،
كلمة عوام هذه كانت زمان لما لم يكن إعلام، الآن بعض العوام أكثر معرفة من المثقف المسلم لكثرة متابعته للأجهزة، لكثرة قراءته، لكثرة قدرته على أن ينظر ما يدور في العالم، فهو مستفيد أكثر من ذلك المتقوقع ضمن إطار كتبه أو تصوراته الخاصة. فمسألة كلمة العوام هذه كلمة غير مطروحة هكذا. نعم، ممكن نقول إذا نظرنا إلى الخواص أمامهم عوام، إذا قلنا أمامهم عوام كان يقول ابن حجر وأنا من العوام، يعني أهل الخصوصيات، هذا صحيح. وأما اليوم كل من يريد أن يكون هو من أهل الخصوص مسألة عالية راقية، يكاد يكون كلنا عوام، كلنا عوام في حقيقة الأمر، يعني بمعنى أن من العامة، العامة الذين يحتاجون أن من يدلهم على كل أجزاء المعرفة في حياتهم بما في ذلك الركن الأول والثاني والثالث والرابع.
جزاكم الله خير سيدي، إذا أحببتم نكمل الحلقة هنا.
تفضل.
الله يحفظكم سيدي، وفقط مراعاة لصحتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونخبر الأحبة المشاهدين بأن إن شاء الله ستكون الحلقة المقبلة خاصة إن شاء الله بمناسبة الإسراء والمعراج، وسيشرفنا إن شاء الله سيدي الحبكم مشهور سيدي من الآن ربطكم عشان المشاهدين إن شاء الله سيكون معنا سيدي الحبكم مشهور، وسنتحدث في آفاق الإسراء والمعراج وما هي الدروس والعبر والقيم التي يمكن تستفاد من هذه الرحلة السماوية التي وصل فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى آخر نقطة في الوجود. ونشكر سيدي الحبك مشهور كذلك على هذه الاستضافة وعلى تحمله العناء المجيد هنا، لكن سيدي تعلمنا منكم ولا نزال نتعلم منكم إلى اليوم الشدة والقوة في سبيل الله والبذل والعطاء لهذا الدين، ولازلتم منارات أمامنا سيدي، نستضيء بكم الله، الله أن يمتعكم ونمدنا بمددكم ونفديكم بأرواحنا يا سيدي،
الله
يعلم الله ذلك، نفديكم بأرواحنا وتغلق وترخص أرواحنا عند أرواحكم سيدي
الله.
قلتم شعب السعيدة في شقاء مجهد.
نعم
سيدي، السعيدة والشام واليمن ومصر كلها في شقاء مجهد، دعواتكم سيدي نختم بدعاء منكم لهذه البلدان التي أنهكها الضنأ
لكن لها مكانة عند الله.
الله أكبر.
ما مدح أهلها أو ما مدحت أرضها إلا ولها مكانة عند الله، فلو فقد الناس المكانة من الخلق من بعضهم البعض عليهم أن ينشروا أن لهم مكانة عند الله. وإذا عرف الإنسان المكان عند الله هانت عليه المصاعب. فولله الحمد نحن على ثقة أن هذه الأمة في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي غيرها الله سبحانه وتعالى لن يتركهم على الإطلاق، وإن تعرضوا للبلاء فإن صبرهم يرفعهم مراتب. ثم هي الدنيا ليست ذات قيمة، الذين يذهبون إلى الآخرة على صفاء وعلى ظلم من الآخرين هؤلاء نسأل الله أن يدخلنا في بركتهم في عالم الآخرة، لأن الله لا يظلم الناس شيئا.
الله.
فكم من إنسان مظلوم ذهب إلى عالم الآخرة في مصيبة أو في حرب أو في شيء، لن يتركه الله الشهادة في الآخرة، كما ورد في الحديث أن العبد يتمنى أن يعود إلى الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتمنى أن يعود إلى الدنيا ثم يعود ليستشهد ليستشهد ليستشهد.
الله.
فالشهادة هذه المشرفة، هؤلاء العزل البسطاء الذي يموتون في مثل هذه الحوادث بالطبع مكانتهم عند الله عظيمة،
تجنبوا السيف اختيارا.
أيوة، وصبرهم على الفقر وعلى الجوع في ظل هذا الظرف. نحن كنا نسمع من هؤلاء المتقدمين المتطورين أن الدين لا يأمر بالفقر، لكن الآن هم فرضوا علينا الفقر، هم فرضوا علينا الشتات، ما رضي الفقر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقره اختياري وليس إجباري، يعني الناس الآن فقرها إجباري، من هذا بيرضى الفقر؟ حتى الله تعالى ما رضي لنا الفقر إلا إذا اخترت أنت تكون زاهد، ولكن حلت بالأمم حلت فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمر الأمة الإسلامية بعمومها، وأن يرفع عنا وعنهم البلاء والإحن والمحن والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن. يكرمنا في هذه الساعة ومن يسمع ومن يشاهد، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالقبول، ويدخلنا في بركة نبينا الرسول والسلف الفحول، ويحفظنا من أمراض النفوس وأمراض والعلل الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية. اللهم يا كريم ارحمنا برحمتك، وصلحنا شأننا في الدارين، وقنا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وارحمنا برحمتك، وصلح لنا أولادنا وأهلنا وبيوتنا وظاهرنا وباطننا وأحوالنا. وأسألك اللهم إلا ما رحمت كل من شاهد في هذه الساعة وأدخلت عليهم في قلوبهم إن شاء الله المعاني العالية من حفظ ديننا وحفظ شريعتنا وحفظ ملتنا وحفظ ما أورثه لنا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يباركنا في هذا الشهر، شهر رجب، وفي شعبان وفي رمضان وفي بقية الأشهر للعام كله، ويسلك بنا مسلك الصالحين، ويكتبنا في ديوان الصالحين، ويجعلنا من الصالحين في هذه الدنيا يوم الدين، يختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا، وهو راضي عنا وعنكم أجمعين في خير وعافية، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير سيدي، يعني
الله يحفظكم
ونرتم قلوبنا وعقولنا بهذه القيم وهذه الأفكار.
الله يحفظكم.
كذلك الشكر موصول لكم أيها الأحباب المشاهدين على حسن استماعكم وعلى حسن تواصلكم. نعتذر طبعا على بعض الإخفاقات التي كانت في الاتصال بسبب كثرة الاتصالات. بعض الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في الحلقة المقبلة. نذكركم إن شاء الله سيكون سيد الحبيب معنا ضيفا إن شاء الله في الحلقة المقبلة كما هي العادة. لا تنسوا إن شاء الله صلاة الوتر في هذه الليلة، أسيما في هذه الليلة المباركة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.